بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
الواقع أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مهم، ولكتاب معاصر لكتاب معاصرين، يعني كاتب معاصر، وهو الكتاب لعبد الوهاب عبد السلام طويلة، الكتاب يسمى بالمسيح المنتظر ونهاية العالم. المسيح المنتظر ونهاية العالم للتأليف عبد الوهاب عبد السلام طويلة، طباعة دار السلام لطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، وهذه الدار هي دار مصرية، يعني هذه الطبعة الرابعة من هذا الكتاب، الطبعة الرابعة 1423-2002. طبعا الكتاب حقيقة يتحدث عن أهم شيء في نظر الكاتب، وهي مسألة المسيح المنتظر، اللي عنوانه بالمسيح المنتظر. وأنتم تعلمون أن يعني هاجس بعض الكتاب في ذكر الإمام المهدي عليه السلام، أو أن يعنون جهوده وكتاباته وثقافته بهذا العنوان حتى لا يحسب لجهة معينة أو لطرف معين، وهو يعني في مع فهمه ومع اهتمامه لهذه القضية، لكنه يشن حملات في قضية الإمام المهدي عليه السلام، ويقول أن البعض يريد أن يستفيد من قضية الإمام المهدي، ومع أنها هي صحيحة وأن النبي صلى الله عليه وآله ذكرها، لكن هو يريد أن لا يجعل أو لا يحسب هذه القضية لفئة معينة أو لطائفة معينة. هذا طبعا يعني قصور في البحث العلمي أنا أعتبره، ومع وجود وتوفر الأدلة لدى الكاتب، لكن نجده يعني يذهب من هنا وهناك من أجل تميع قضية معينة حتى لا تكون لصالح طائفة من الطوائف، وهذا حقيقة يعني ليس بالشأن العلمي ولا بالمقام العلمي الذي يتمتع به أي كاتب أو أي باحث أو أي محقق، خصوصا وهو يعيش هذه الصحوة العلمية والصحوة الموضوعية لكثير من الكتاب والمفكرين. طبعا هو يذكر هذا العنوان المسيح المنتظر بمعنى الإمام المهدي، لكن لا يريد أن يعنونه بالإمام المهدي، لكنه هو يذكر الإمام المهدي هكذا، يتحدث طويلا عن قضية الإمام المهدي عليه السلام، وكأنما هي يعني حسب ما يؤكده على أنه ظهور الإمام المهدي. لاحظوا ظهور المهدي، أخبر النبي صلى الله عليه وآله، إذا الأخ المخرج، أخبر النبي صلى الله عليه وآله أمته بظهور رجل صالح في آخر الزمان يلي أمرها ويجدد لها دينها، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، تنعم الأمة في عهده بنعمة لم ترها من قبل، ألا وهو المهدي. هذا كاتب معاصر، وهو ليس بكاتب قديم كما أو تقليدي أو يعني يعيش على تراث قديم، لكنه هو رجل حلل وقدم هذه الرؤى. نحن يعني في حلقات علامات الظهور نشير أيضا إلى ما بذله الكاتب من علامات معرفته، علامات معرفته يقصد علامات ظهوره. يقول هذا الكاتب يعدد علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام، يقول أولا يأتي في زمن سار فيه الجور وعمه الظلم، هذا الأول. الثاني يأتي في زمن اختلاف بعد موت خليفة وصراع على السلطة، يعني يعتمد على كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، أن ظهوره ليس أمرا كسبيا بطلب منه، يعني الأمر أمر إلهي. أنا طبعا أنقط هذه كما هو نقط الكاتب، يستخرجه ناس من بيته وكاره، يعني كاره أن يتصدى لهذا الأمر حتى يثبت، هو ليس كاره لأمر الله تعالى، وإنما كما في بعض الروايات أنه يريد أن يثبت أنه هو ليس يعني لا يسعى كآبائه لسلطة معينة أو لمنصب معين، وإنما هو جاء للإصلاح. إذا كان مسألة طلب من الناس، فالطلب من الناس يستجيب له الإمام عليه السلام كما استجاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من قبل، إضافة إلى أنه يأتي جيش من الشام لمحاربته فيخسف الله بهم بالبيداء الذي بين مكة والمدينة. هذه مجمل ما بحثه الكاتب وهذا الكتاب كتاب حقيقة مهم، المسيح المنتظر ونهاية العالم، وأنا أضعه بين يدي المشاهد الكريم الذي قد يتأثر ببعض الفضائيات. الآن تعقد بعض الفضائيات برامج، هذه البرامج حقيقة لتسفيه قضية الإمام المهدي. لاحظوا، وأنا أقول هذه الكلمة، تسفيه قضية الإمام المهدي، تسفيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الإمام المهدي عليه السلام على أن هذه القضية محسوبة لطائفة معينة، وهي طائفة الشيعية. وللأسف الشديد أنا لا أريد أن أدخل في هذه المصطلحات، طائفة وقضية وفرقة وإلى آخره، ولكن أقول علينا أن نترفع كثيرا وأن نتجه إلى ما خلفه بين أيدينا النبي صلى الله عليه وآله من تراث
صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرأنا في الكثير من المصادر الأخرى التي تعقبناها في حلقاتنا السابقة أن المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام هو ليس الإمام المنتظر كما هو يعني أكيد في كتابات الآخر، ولكن الآخر ربما لا يريد أن يعني يدرس بموضوعية ويأخذ هذا الموضوع بموضوعية. لذا سمح السيد بودنا اليوم أن نقف يعني عند موضوعة حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهي المعرفة المهدوية والإمام الجواد. جهود الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، كان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، المعصومون، كلهم كان لديهم جهود كبيرة في تأصيل هذه القضية المهدوية التي ربما ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من إخباراته. لو أردنا أن نقف عند رواية عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام لكي نستخرج قراءة من خلال هذا المنهج، الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية طويلة يقول أحدهم سأل الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: يا مولاي، إني لأرجو أن تكون القائمة من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقال عليه السلام: ما منا إلا قائم بأمر الله وهاد إلى الله، ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأ الأرض قسطا وعدلا هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه وتحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض. ذلك قول الله: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ونتابع هذه الرواية، الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام ومنهجه من خلال هذه الرواية. سمح السيد،
في الواقع حينما يسأله السائل وهو على ما أظن السيد عبد العظيم الحسني،
نعم،
صاحب الحديث المعروف وصاحب المواقف المهمة مع الإمام الجواد عليه السلام وآبائه الطاهرين، في الحقيقة هذا هاجس كان يستشعره عبد العظيم الحسني وغير عبد العظيم الحسني، يعني المجتمع الإسلامي كان يعيش هاجس ظهور الإمام عليه السلام. كلما اقتربت الأمة من ظهوره أو اقتربت الأمة من العهد الذي يعني وصلها عن النبي صلى الله عليه وآله، أو أنها أحست بضيق أو أحست بحاجة لإصلاح عام وحاجة لنقض ما يدعيه بن العباس وغيرهم، نجد أن الأمة تلجأ للأئمة عليه السلام لتسألهم عن مسألة الإمام عليه السلام وظهور الإمام.
لا.
عبد العظيم الحسني هو رجل محدث يعني ورجل عالم وليس بالإنسان بسيط، مع هذا نجد أن عبد العظيم الحسني يريد أن يوضح على أقل تقدير، أن يوضح للأمة هل أن الإمام الذي نعيش بين ظهراني أو يعيش بين ظهرانيتنا هو الإمام القائم، هو الإمام المهدي، هو الإمام الموعود أو لا. طبعا هذا الحديث تحدث فيه في أيام الإمام الكاظم عليه السلام، أيضا كان يسأل: هل أنت الإمام القائم؟ هل أنت المهدي؟ الإمام الرضا عليه السلام كان يسأل. أنا أجد كلما يعني اجتاحت الأمة من الظلم والطغيان والتشريد والقتل من قبل السلطات، نجد أنها تحتاج إلى هذا المعنى، تحتاج إلى هذا الأمل، تحتاج إلى هذا الوعد الإلهي أن يتحقق في الإمام الذي يعيش بين ظهرانيهم. يعني لعل الله تعالى أن يجعل في الإمام الجواد عليه السلام هو الإمام المهدي، كما عندنا كثير من الروايات تشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام كان هو يعني المفروض أن يكون هو الإمام المهدي، لكن أذاع السر في يعني قتلوا الإمام عليه السلام، فمدد الله تعالى وأبعد هذا الأمر حتى في الإمام الكاظم عليه السلام، لكن أذاعوا السر، الأمة أذاعت السر، فجعله الله تعالى في الإمام في آخر الأئمة أهل البيت عليه السلام، والإمام محمد بن الحسن المهدي. الإمام الجواد عليه السلام حينما يلقى مثل هذا السؤال وأمثال هذه التساؤلات على الأئمة عليه السلام، هو الإمام الجواد عليه السلام باعتبار أن الإمام الجواد عليه السلام يقترب إلى عصر ظهور عصر ولادة الإمام المهدي عليه السلام، هو أول الموهدين، أستطيع أن أقول أول الموهدين من الأئمة عليه السلام لظهوره، يعني لا أنكر جهود الأئمة السابقين صلوات الله عليهم، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده، لكن نجد أن الإمام الجواد عليه السلام له أثر، له بصمات على حركة الحركة المهدوية، على المعرفة المهدوية. لذلك يقول كلنا قائمون بأمر الله تعالى، كلنا قائمون يعني ممن يبلغ لله لدين الله تعالى، ممن يجعل كلمة الله تعالى هي العليا، لكن القائم منا الذي تريده وتقصده، الذي يجعل الله تعالى على يديه هذه الدولة العالمية، أن يجعل إن شاء الله تعالى يعني القسط، العدل، إزاحة الظلم، إزاحة العدوان، هو من ولدي الإمام محمد بن الحسن، يعني طبعا لا يبين اسمه، يقول تخفى عليه ولادته ولا ويحرم عليه
تسميته.
طبعا هذه شبهة من بعض الأخوة يعني من أهل السنة، يعني هو اختلط عليه الأمر، قال أراد أن يشكل علينا، إذا كنتم تتذكرون في حلقة من الحلقات قال إذا كان أئمتكم يقولون يحرم عليكم تسميته، فلماذا تسمونه وأنتم يعني ارتكبتم حرام؟ حتى أذكر كان يقول لعنتم على لسان أئمتكم. لا، الأمر ليس هكذا، إنما الإمام عليه السلام والأئمة عليه السلام أرادوا أن يقولوا أن الظرف الذي يعيشه الإمام عليه السلام إبان ولادته في الغيبة الصغرى هو ظرف لا يسمح للإمام عليه السلام أن يذكر اسمه. يعني أنا أضرب مثال مثل حركات يعني الحركات التي يعيشها بعض الإصلاحيين أو بعض المطاردين من قبل السلطات. نحن نجد في أيام النظام السابق كثير ممن لوحقوا من قبل النظام السابق كانوا يغيرون أسماءهم، أسماء حركية، محمد يسمى اسمه حسين أو أبو علي أو أبو أحمد أو أبو فلان إلى آخره، هذا اسم حركي لا يريد أن يذكر اسمه الصريح، وهذا أمر طبيعي، يعني حتى يعني لا نستغرب لماذا يحرم علينا تسميته مع أن الأئمة عليه السلام يقولون هو ابن من. هذا الأمر يعني لا يختلط علينا كثيرا. الإمام جواد عليه السلام حدد هذه الصيغ، يعني حدد هوية الإمام المهدي عليه السلام، شخصيته، ما هو تكليف الشيعة في غيبته الصغرى، ثم بعد ذلك يقول أنه تطوى له الأرض، يعني يريد أن يبين إمكانيات الإمام عليه السلام، ولايته التكوينية، ويذل له كل صعب. الإمام عليه السلام نعم تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، لأن الله تعالى يصح أمره في ليلة، هو الذي يعني يلتحق به من أصحابه 313 عدة أهل بدر، ثم لا يكون ذلك إلا أن تكتمل الحلقة، الحلقة اللي هي عدتها 10,000. الإمام الجواد عليه السلام بيّن خطوط العريضة لحركة الإمام المهدي عليه السلام، وهذه قضية مهمة. هذا الشيء. الشيء الآخر، الإمام الجواد عليه السلام وجوده صلوات الله عليه يعني عصره أيضا دعم القضية المهدوية. يعني مثلا الأمة هي لم تألف أن يكون إمامها صغير السن، وأنا أقصد بصغر السن حتى يعني أصلح هذا على هذا المصطلح، أقول إمام المبكر. الإمام جواد عليه السلام قدم لقضية يعني لفكرة التشيع، لقضية التشيع حقيقة دعم وقوة، وجعل هذه القضية قضية يعني أمام أمر واقع، يعني تحسب له السلطات حسابها، هو هي قضية الإمام المبكرة. الإمام جواد عليه السلام دعم هذه القضية، دعم هذا الأمر، لأن هناك إمام سيظهر وهو الإمام يعني آخر الأئمة من ولده عليه السلام، هو الإمام المهدي عليه السلام، سيكون عمره 5 سنوات، طبعا هذا الأمة لم يعني تفاجأ بصغر السن، لم تفاجأ بالإمامة المبكرة، لأنها مرت بتجربة حكيمة، ومرت بتجربة قوة المذهب وقوة الطائفة وقوة الفكرة وقوة الكيان، وهي إمامة الإمام الجواد عليه السلام، الإمام المبكر للإمام الجواد عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام أيضا استلمها مبكرا، الإمام الحسن العسكري عليه السلام استلمها مبكرا، الإمام المهدي اليوم سيستلمها مبكرا. يعني هنا دعم لقضية الإمام المهدي عليه السلام، لمعرفة الإمام المهدي عليه السلام. إذا الإمام الجواد دعم هذا المعنى ودعم هذا الأمر بكثير من المعارف وكثير من الإشارات، لكنها بالخطوط العريضة، وحتى الكون أن الأمة لم تألف قضية الغيبة كثيرا أراد أن يتدرج بها، وهناك أحاديث كثير للإمام الجواد عليه
السلام. يعني قرأنا ربما الكثير من المناهج التي قدمها الإمام عليه الصلاة والسلام في عصر الغيبة، وكذلك في التمهيد للأصول المهدوية بالنسبة إلى عصر الغيبة. الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الجواد، وكما أشرتم سماحة السيد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وآتيناه الحكمة صبية، كان هذا هو أشد امتحانا في عصر الإمام الجواد وفي مريدي الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام وأتباع الإمام الجواد، وكذلك بالنسبة للآخرين الذين شككوا في إمامة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن سماحة السيد أيضا نجد أن هناك فارق، أن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام نعم أخبر بأن له ولد، ولكنه لم ربما يشر إليه في 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 عمره ألا وهو الخمس سنين، إلا بعد خمس سنين، إلا من 255 إلى 260. أيضا هذه الحركة بالنسبة إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ربما أعطت دعما كبيرا. أشرتم سماحة السيد في الكثير من هذه المصطلحات، لو أردنا أن نقف عند كل واحدة منها لوجدنا أن في ذيل الآية في ذيل العفو الرواية فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى عز وجل. الآخر ربما يعني يثير علينا شبهة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يظهر سيكون الفتاك بالسيف، فما هو تعليقكم على ذلك؟
طبعا هذه شبهة، نعم هذه شبهة يعني تستشري حقيقة عند كثير من الناس ويصدرها الآخر على أنها هي قضية يعني سلبية في حركة الإمام المهدي عليه السلام. نحن نقول لو أن هذا الإنسان لو يرشح شخصية معينة، لا أقول هو، لو يريد أن يرشح شخصية معينة ويكون تكون هذه الشخصية لها مهمة بسط العدل، بسط حالة المفهوم الإلهي، تأسيس الدولة الإلهية، ما الذي سيفعله هذا الشخص؟ ما الذي سيفعله هذا المرشح؟ بالتأكيد أنه سيواجه حالة من الرفض، حالة من المعارضة، حالة من التمرد. لذلك أقول أن حركة الإمام المهدي عليه السلام الأصل فيها هو الإصلاح، الأصل فيها هو عدم إراقة الدماء، عدم سفك الدماء أبدا، لكن حالة الإصلاح تقتضي حركة عسكرية على أقل تقدير، أو حركة من الحركات
تمهيدية
بالتأكيد
إلى إقامة العدل.
بالتأكيد أن هناك زحف، هناك احتلال لمواقع، هناك بسط نفوذ. أيضا الإمام المهدي عليه السلام يريد، يحتاج إلى هذه الحركات، يحتاج إلى هذه القضية. لم نجد أنه يعني هناك استيعاب كثير أو للكل في حركة هذه قضية الإمام المهدي عليه السلام. هناك معارضة، هناك رفض، هناك تمرد، كما واليوم يحدث. اليوم قلت أنه في بعض الفضائيات يحاولون أن يسفهون قضية الإمام المهدي عليه السلام. ما الذي تنتظره من هؤلاء عند ظهوره؟ هل هم سيسكتون، وهل هم يعني يرضخون للواقع أو يرضخون لقضية الإمام المهدي عليه السلام؟ بالتأكيد سيكون هؤلاء في الجانب الآخر، سيكونون هؤلاء متمردون، سيكون هؤلاء رافضون. وأنا أعتقد أن هذا الرفض هو ليس رفضا سلميا، يعني هو لو كان رفضا حواريا لتجنبنا عن إراقة الدماء وسفك الدماء مثلا أو إلى آخره، لكن هناك تمرد.
إنما هو تصدي عدائي، ولا تصدي حسد. عفوا، بودي أن أنوه إلى الإخوة المشاهدين إلا أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة والتي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. نعم سمح السيد.
إذن ستكون هناك معارضات يحتاج الإمام عليه السلام على أقل تقدير لحفظ نفسه الشريفة لحفظ أصحابه، وهذا أمر عقلائي. يعني نجد أن الإمام عليه السلام حينما يضع السيف في أعداء الله تعالى، في أعداء الله، لاحظوا كلمة الإمام جدا دقيقة، ليس في أعداء شخص معين أو ليس في معارضة معينة، في أعداء الله تعالى. في أعداء الله تعالى يستحقون ما الذي يستحقوه؟ يستحقون التكريم. أعداء الله تعالى يستحقون التكريم، يستحقون على أقل تقدير يعني
الإصلاح، إذا لم
إيقاف 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 يعني تغلغلهم في المجتمع، لأنهم يعني يستعملون هناك، تكون هناك بؤر، هذه البؤر بؤر يعني بؤر فساد، بؤر تمرد، بؤر نقض للعهود. الإمام عليه السلام على أقل تقدير حينما يقدم لهم هذه الأطروحة، الأطروحة الإصلاحية، سيجد هناك معارضة، بل سيجد هناك السيف بوجهه، يعني تشهر السيوف بوجهه أو السيف، يعني أقصد القوة. يعني نحن لا نرجع إلى الماضي حتى تكون هناك حملات بين جيشين، هناك قوة، ستكون هناك قوة التمرد وقوة تضاف إلى هذه القوة العاصية. لذلك يعني يلجأ الإمام عليه السلام إلى إيقاف هذه القوى المتمردة، وهذا الإيقاف بالسيف بالتأكيد أو بالقوة العسكرية.
نعم سمح السيد، عفوا، بالنسبة إلى ما تفضلتم به، إذن هناك يعني الآخر ربما يريد أن يسوق إلى أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هي قضية دموية، وهذا ربما يعني سوق له الكثير أو سوقت له الكثير من الفضائيات في الأفلام، حتى في أفلام هوليوود قبل يعني 20 سنة ربما سوقوا فيلم أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه هو واقف ويطلق الصواريخ وما إلى ذلك. يعني ماذا، ما هي الرسالة التي يريدها الآخر من خلال هذه الأفلام ومن خلال هذه المظاهر سماحة السيد؟
حقيقة هي تشويه حركة الإمام الإصلاحية. حركة الإمام، نقول ونكرر ونؤكد أن حركة الإمام عليه السلام هي إصلاحية. حركة الإمام كحركة جده الحسين عليه السلام، خرج من المدينة إلى الكوفة ويحمل شعار إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الإمام المهدي عليه السلام كذلك شعاره يتكرر، يعني لا أقول يتكرر باللفظ، لكن هو نفس المساحة يأخذ، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن مسألة الإصلاح هذه ومسألة السلم ومسألة المحبة والحوار يراد لها أن تشوه من أجل أن يكون الإمام المهدي عليه السلام قاتلا سفاكا للدماء هكذا. ولذلك هذه المخيلة يعني لا أقول الشعبية، أنا أنوزه المخيلة الشعبية، المخيلة الشعبية مخيلة محترمة تلتهم يعني تخيلاتها تصوراتها عن تراث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، لكن أقول هذه المخيلات، المخيلة العلمية
التسويقية
التجارية السياسية، عبر ما شئت، هذه المخيلات تحاول أن تعطي وتحاول أن تضعف من مسيرة الإمام المهدي عليه السلام من موقف هذه الأطروحة المهدوية. لذلك حينما يقرأها الآخر أقول الإنسان يعني البسيط ليس ذو المسؤولية، حينما يقرأ أن هناك حركة في آخر الزمان فيها سفك دماء وقتل وإلى 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 آخره، سيقول أنا إذن أنا ملاحق وأنا مهدد وأنا مقتول بالتأكيد. لذلك سيكون معارض، خلق معارضة، لاحظوا من هذه التسويقات أن تكون هناك خلق معارضة دموية ضد الإمام، ضد حركة الإمام. يعني تهيئة جدار عازل من أجل أن توقف حركة الإمام المهدي عليه السلام، يعني تهيئة جيش، تهيئة متمردين، تهيئة عصابات، تهيئة بؤر من أجل أن توقف حركة الإمام المهدي عليه السلام من خلال تسويقات، هذه التسويقات
سمح سيد عفوا، ولندخل بالاتصالات. أم أحمد من واسط، لا بد من وقوع حرب عالمية، هل لا بد من وقوع حرب عالمية قبل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام؟
لا بد، يعني لا نقول لا بد، لكنه هل أن المنطقة مهيئة أو الأجواء مهيئة لحرب عالمية؟ أجد أن هناك تسابقات سياسية وأن هناك تسابقات قد تحدث هذه الأجواء، أجواء الحرب، وإن كان لا أحد يريد هذه الحرب، لكن هناك معادلات سياسية لعلها ستمتن هذه المعادلات وستكتمل بوجود حرب معينة. مثلا الروايات لا تشير إلى مثل هذه الحرب، لكن تشير إلى كثرة القتل ولعل كثرة القتل هي يعني نتيجة أو قضية ملازمة لوجود حرب معينة. لذلك البعض يتصور أن ذهاب ثلثين من الناس أو كذا لا بد أن يكون بحرب. نعم يمكن أن يكون بحرب، بكوارث طبيعية، بأمراض معينة. عندنا روايات أمراض تنتشر، تستشري أسأل الله تعالى أن يدفع عن جميع الناس إن شاء الله تعالى. كذلك حالة الكوارث الطبيعية، فيضانات، زلازل، هذه يعني تعطي مجالا لكثير من هذا التوقع. هذه الحرب التي قد يتصورها البعض ممكنة، أنا أقول ممكن، لكن لم نقف على روايات معينة تشير إلى وجود حرب. نعم من ضمن يعني حالة الجور والظلم التي تعم الأرض ممكن أن تكون هذه الحرب العالمية هي جزء من هذا الظلم والجور الذي يعم الأرض، ويأتي الإمام عجل الله فرجه الشريف ليرفع مثل هذه الأمور.
نعم إن شاء الله. الدراسات السياسية التي يتحدث أو التي تتحدث عن قرب ظهور الإمام، هل تعلم عن قرب الظهور؟
طبعا وهو يسأل أيضا هل أنها يعني فيها جزم والقطع. نعم نحن نقول ليس فيها جزم ولا قطع، ونحن يعني نشير إلى أن هناك بداء، ونتحدث عن البداء إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، حتى يتبين الأمر إلى الأخوة كثيرا. يعني حينما يقرؤون هذه العلامات لا يمكنهم حينما يعرفوا مسألة البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، عند ذلك لا يقطعوا بأي علامة إلا المحتومات التي أشارت إليها الروايات. لكن أقول أن الوضع السياسي، أن الإرهاصات السياسية التي تحدث الآن هي لعلها تكون ممهدات، ولكن أقول ممهدات، لعلها تكون ممهدات بعيدة وليست قريبة، يعني لا أقول وأقطع بأنها قريبة حتى يعني يفهمني الأخ السائل والأخوة المشاهدين. أنا أقول أن هذه الإرهاصات هي ليست قريبة للظهور وليست بعيدة، إنما لعلها إرهاصات ممهدات ممكنات لقضية الظهور بحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه
إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ أبو فاطمة الناصرية ويعني وكتاب الطور المهدوي،
أنا الحقيقة يعني لم أقرأ كل الكتاب، ولكن قرأت منه شيئا، وبعضه يعني حقيقة لا بأس به، يعني استذوقته مثل هذا الكتاب وكتاب لا بأس به، وإن كان بعض الأخوة يقولون هناك ملاحظات على الكتاب، أنا لا أريد أن يعني أشير إلى هذه الملاحظات وأتساءل عن هذه الملاحظات. لكن هذا الرجل رحمة الله عليه الأستاذ عالم سبيط نيلي، هو يعني مبدع، أنا أقول أنه أبدع في كتاباته وأبدع في استنتاجاته، وهو يعني استنتاجات محترمة بعضها، لا أقول كلها ولكن أقول بعضها محترمة، توصل إلى استنتاجات لا بأس بها. هذه الاستنتاجات تسهم في المعرفة المهدوية لا بأس بذلك. نحن نريد يعني نحن لا نريد أن نقتصر على فهم هكذا فهما واحدا موحدا للجميع، نريد أن كل إنسان يفهم قضية الإمام المهدي عليه السلام بفهم مبسط، يعني بآليات علمية، بأدلة علمية، بأدلة موضوعية. لكن أشير إلى قضية مهمة، اليوم تطرح قضية أنه أنت تقول كل منا يفهم قضية الإمام المهدي عليه السلام على أساس فهمه، لكن هذا الفهم أن لا يتعارض مع روايات النبي صلى الله عليه وآله القطعية. هناك حركة حداثوية، هناك فهم حداثوي. هذا الفهم الحداثوي يقول نحن نؤمن بالقضية المهدوية، لكن أي قضية مهدوية؟ يقول المجتمع حينما يترقى ويتكامل هي هذه المهدوية التي أوعد الله تعالى عباده بها. نحن نقول هذا الفهم إذا تعارض مع التراث المهدوي، مع القرآن، مع يعني ما قدمه النبي صلى الله عليه وآله، يلغى ويشطب عليه. يعني نحن لا نستعين بعقولنا القاصرة والساذجة من أجل تثبيت يعني مهمة نبوية قدمت للقضية المهدوية تراثا جميلا عظيما لا يمكن التنصل عنه، من أجل أن نقول أن عقولنا قالت هذا ونحن لا بد أن نستخدم ما فهمناه وما عرفناه. لا، القضية أكثر من ذلك وأعظم من هذا
إن شاء الله. بالنسبة للأخ علي من ميسان، من هو صاحب النفس الزكية؟
صاحب النفس الزكية الروايات تشير صاحب النفس الزكية التي بقتله يظهر الإمام عليه السلام، هو بينه بين قتله وبين ظهوره 15 يوم كما تشير الروايات، هو رجل هاشمي من بني هاشم شاب يتحمل مسؤولية معينة كما تحمل يعني في أيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أحد أصحابه الشباب. طبعا هذه حركة الشباب، هذه حركة مهمة حقيقة، يعني هذه تحفيز للشباب المؤمن إن شاء الله والصالح، كيف يعتمد الإمام عليه السلام على هذه الحركة. يعني حتى في أواخر يعني حركته عليه السلام يكلف أحد الشباب، بل يتبرع أحد الشباب بأن يفدي نفسه لهذه الحركة، فيدخل إلى أهل مكة ويقدم لهم أطروحة الإمام ويقدم لهم رسالة الإمام، هي رسالة حوار، قلت رسالة سلم، قلت رسالة محبة، ليس فيها قتل، ليس فيها سفك دماء. لكن للأسف الشديد لاحظوا هذا المقطع أنه ستسفك الدماء بدون شيء، بدون سبب. حينما يأتي هذا الشاب الهاشمي ويقدم لأهل مكة ويقول الإمام النادي عليه السلام إن أهل مكة لا يريدونني، والدليل على ذلك أن بعض الشباب يتبرع بأن يحمل رسالة الإمام محبة السلام إلى أهل مكة فيقدمها، يقوم هؤلاء، أنا أقول أهل مكة ليس أهل مكة يعني بما هم أهل مكة يعني شعبها أهلها، إنما من يتولى هذا الأمر في مكة، من يتولى أمر مكة لا يريدون هذا الأمر، فلذلك يقتل حتى لا يشاع أمر الإمام المهدي عليه السلام، يقتل فورا. وبعض الروايات أنه يقتل بين
الركن والمقام،
تسفك الدماء في الركن والمقام في مكان محرم، في مكان له حرماته،
وفي موسم الحج
في موسم الحج والناس تطلع وترى، وسيكون هذا يعني إن شاء الله النفس الزكية هي آخر علامة يعلن فيها الإمام المهدي عليه السلام،
هي علامة موحدة بينه وبين ظهور الإمام 15 يوما إن شاء الله. علي من كربلاء، هناك أيضا علامة عن قتل الحاكم المشار إليه له عبد الله، وهذه التي أثيرت حولها شبهات الكثيرة. نعم. سمح السيد، فما تعليقكم؟
نعم، قلنا أنه الإمام عليه السلام على ظاهر الرواية أنه لا يريد أن يشير إلى موت عبد الله بقدر ما يريد أن يشير إلى حكم الشهور، يعني شهور الأيام والشهور. يعني بدل أن تكون 10 سنوات 20 سنة لكل حاكم، ستكون هناك قصر في هذه الحرق في هذا الحكومة في هذه السلطات في هذه الحكومات، 20 يعني شهر شهرين أيام لعله، كما حدث في أيام بني العباس. يعني قلت أنه الراضي بالله أو ليس الراضي بالله، أحد الخلفاء والمرتضى بالله يسمى، هذا 24 ساعة يوم واحد، خلافة يوم واحد. لاحظوا ممكن أن تعاد الدورة، هكذا سيكون حكم الأيام والشهور. الإمام عليه السلام يقصد بموت خليفة أن موت هذه الخليفة ستطوى مرحلة
سياسية جديدة. نعم زهراء من ميسان، وعن دعاء العهد هل ينبئ إلى يعني يشير إلى الرجعة، وخصوصا في المقطع اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته يعني على الناس حتما مقضية.
نعم الرجعة حقيقة سنشير إليها
إن شاء الله،
لم يتبقى الكثير من الوقت، ولكن نقول نعم نقول وإن كان الوقت لا يسعفنا، لكن حتى يعني نحترم أسئلة الأخوة إذا استطعنا إن شاء الله تعالى ووفقنا. نقول أن يعني الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام هؤلاء المنتظرون يعني لا ييأسوا حينما يدركهم الموت، حينما ينتقلون إلى العالم الآخر الله سبحانه وتعالى يجعل لهم الجنان ويجعل لهم مرافقة الأئمة عليهم السلام. عند ظهوره عجل الله فرجه الشريف هناك وعد بينه وبين شيعته الذين كانوا ينتظرونه، لكن حال بينهم وبينه الموت، يقف الإمام عليه السلام بعض الرواة وبعض الرواة بعض أصحابه يكلف بهذه المهمة، يقف على القبور يقول يا فلان ظهر إمامك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، إذن أنت مخير بين أن تظهر معه وبين أن تبقى في هذا النعيم يعني مقيم. يقول لا، هذا النعيم محترم، ولكن أنا أخرج مع إمامي وأنصر إمامي وأتمتع برؤيته الشريفة إن شاء الله تعالى. نعم
نعم. بالنسبة لي الأخ عماد من الناصرية، هل كثرة الأحاديث عن الإمام من علامات الظهور؟
كثرة الحديث في علامات الظهور؟
نعم، يعني هل كثرة الأحاديث التي وردت أو التي المتداولة حاليا؟
المتداولة حينما يتداول يعني اسم الإمام المهدي عليه السلام هل هو من علامات الظهور؟ طبعا بعض العلماء أشاروا إلى ذلك، يعني بعض العلماء عنونوها بعنوان جميل جدا، قالوا الظهور الأصغر. قلت ما هو الظهور الأصغر؟ قالوا الظهور الأصغر بمعنى أن يعني هناك ظهور لمعرفته لحركته، ستكون هذه قبل ظهوره إن شاء الله تعالى. يعني هذا التداول، هذا التساؤل، هذا التسابق على معرفة حركة الإمام عليه السلام يعنونه البعض بأنه ظهور أصغر، وجميل ما عنونه.
نعم، وهذا هو الهاجس الذي ربما الكثير يعني يدعو له. أبو محمد من السماوة والسفيان، يعني هل هو ضابط في الجيش السوري واسمه عثمان بن عمرو؟
يعني هو أشارت الروايات إلى أنه بعض أسمائه، بعض الروايات أشارت إلى أن اسمه عثمان بن عنبسة. نقول هل هو ضابط أو غير ضابط؟ نعم قد يكون ذلك، يعني قد يكون هو صاحب حركة عسكرية أو إمكانية عسكرية بإمكانه أن يقود حركة معينة حتى على خلفية تداعيات. أنا قلت في كتاب في علامات الظهور وفي غير علامات الظهور قبل 10 سنين، حتى لا يعني يسمعني المشاهد يقول انتحلت هذه الظروف، أنا سبقت هذه الظروف وقلت أنه بعض يعني هناك تداعيات لوضع سياسي مضطرب يعني يحصل عليه السفياني ويمهد له السفياني ويستغله السفياني حتى يظهر وحتى يمهد له.
بالنسبة لي الأخ محمود من كاركو، كلنا لدينا ذنوب بظهور الإمام، هل تمحى هذه الذنوب سمح السيد؟
أقول إن شاء الله تعالى ببركة الإمام عليه السلام. أقول كيف تمحى؟ الإنسان حينما يتكامل تمحى ذنوبه، حينما يتوب ويرجع إلى الله تعالى يتمحى. وهذا هاجس الأخ، هاجس يعني جدا مهم وفي محله حقيقة، هذا هاجس الخوف، هل أن الإمام عليه السلام راض عنا أو لا؟ يعني هذه أنا كنت أنبه كثيرا يعني في محاضرات، في مجالس، في مناسبات أستغل هذا، أقول أيها الأخوة الأعزاء، حينما نحن نكون مستعدون أو متشوقون لظهور الإمام عليه السلام، هل أن ظهوره لنا أم علينا سيكون؟ لابد أن يتساءل. أنا حينما يظهر الإمام هل سأكون في صف أعدائه؟ لا أدري، لا أدري، ذنوبي قد تجعلني مع أعدائه ولا أدري، قد يعني يلعنني الإمام عليه السلام لما فعلته من ذنوب، لما فعلته، لما اكتسبته. إذن حالة التقوى، حالة التكامل لابد أن يسعى لها الإنسان من الآن، ويتوب إلى الله تعالى ويتوجه إلى الله تعالى، فإن مات فهو يحشر مع أئمته عليه السلام، وسيكون إن شاء الله من المرضيين، وسيخير بين الظهور، بين الخروج وبين البقاء. وإن بقي هو سيكون يعني إن شاء الله قرة عين الإمام عليه السلام، ويفرح الإمام بوجوده وبوجود مثل هذه إن شاء الله هؤلاء الناس التائبون.
نعم، وما هو تعليقكم على مداخلة السيد محمود أو الدكتور محمود؟ لا أعرف أن النجف
جميلة جدا،
نعم
نعم،
على الجماهير. نعم،
السيد حمود بهية حقيقة هو من الأساتذة المحترمين يعني، ودكتور في جامعة الكوفة، جزاه الله خير الجزاء على هذا التعليق وهذه المداخلة، مداخلة جميلة حقيقة. نعم يجب، وهذا يعني يستخلص من حديث الإمام الجواد الآن صلوات الله وسلامه عليه، أنه تكتمل الحلقة. متى تكتمل الحلقة؟ 10,000 هؤلاء حينما يصلون إلى أن يعني مرحلة التكامل والتفاعل مع الحدث المهدوي والتوبة والخشوع والخضوع، بعد ذلك الإمام عليه السلام يجد أن هناك نعم قوة ممكن أن يضرب بها وأن يتحرك من خلالها. إذن نعم نحن نهيئ للإمام عليه السلام، نحن نفتح له الأبواب، نحن نمهد له طريق الظهور عليه السلام، حتى بعد ذلك يعلم الإمام ويقول أنه نعم هناك حلقة متكاملة على قول الإمام الجواد وعقل الإمام الصادق التي تبلغ 10,000. نتمنى أن يكون أكثر من 10,000 إن شاء الله تعالى. الاستعدادات الموجودة إن شاء الله، أنا اليوم كنت في مسجد السهلة، أجد من الناس، من الزائرين، من الشباب ما يفرح القلب، أنا أسر بهذا. فكيف إمامنا عجل الله فرجه الشريف حينما ينظر إلى هذه الجموع وهي يعني تتزاحم على هذا المسجد تصلي تتضرع تبكي تتوجه إلى الله تعالى، زيارة الحسين في ليلة الجمعة يوم بعد يوم تجد أن هناك ثورة، ثورة حقيقة، أقول ثورة وليست فورة، ثورة أخرى، ثورة للتوبة، ثورة لله تعالى، التوجه إلى الله تعالى. هذا يفرح الإمام عليه السلام، وهذا يجعلنا إن شاء الله متفائلين جدا إن شاء الله.
إن شاء الله عجل الله تعالى فرجه. وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم إلى لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.